برنامج ما وراء الحدث مع نواف إبراهيم.
طيب الله وقتكم، أهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم حول تجدد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، وليس فقط، بل سوف نتحدث عن الأوضاع في سوريا في الفترة الأخيرة والتساؤلات التي تطرح حول أن سوريا تحولت إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية. تجدد الغارات الإسرائيلية على سوريا ينذر بتطور خطير في المنطقة، خاصة أن إسرائيل تمادت جدا في استفزاز سوريا وحلفائها خلال الفترة الأخيرة. تقرير عبري قال أن الغارات الإسرائيلية على سوريا جاءت ردا على تفجير سفينة إسرائيلية في خليج عمان، وتتهم إيران بالضلوع فيه. ونحن نرى أنه في الفترة الأخيرة تتصاعد حدة توتر الأوضاع في سوريا نتيجة التمادي الإسرائيلي وحتى التركي والأمريكي أيضا من الجانب الآخر في الاعتداء على الدولة السورية. فهل بالفعل تحولت سوريا كما يرى البعض أو بعض الخبراء إلى ساحة لتصفية الحسابات؟ حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود. إذاعة سبوتنيك. سيادة العميد، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا بكم ولكم التحية والمحبة الصادقة.
حياكم الله، أهلا ومرحبا. سيادة العميد، قبل أن ندخل في التفاصيل دعني أطرح هذا السؤال لو تكرمتم. يعني هناك بعض من يتابع ويحلل أو يكتب أو يقدم وجهة نظر حول أن سوريا يعني تحولت بالحقيقة إلى ساحة تصفيات حسابات إقليمية ودولية، هل هذا صحيح؟ وما الذي جعل سوريا تصبح في هذا الموقف خاصة في الفترة الأخيرة؟
نعم، أولا عندما نجري قراءة وتحليل في هذه الاعتداءات، أمريكية كانت أم إسرائيلية، ولكن يمكن أن نصنف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأرض السورية وتحت زريعة أن هناك استهدافا لمواقع إيرانية، في الحقيقة إذا وضعناه في السياق الذي هددت فيه إسرائيل وأمريكا أكثر من مرة بتوجيه ضربة وعدوان على المنشآت النووية الإيرانية، ولكن كانت دائما هذه التهديدات والتصريحات النارية مجرد فقاعات صابون تتلاشى، بل حتى كان هناك حسابا من قبل محور المقاومة بقيادة إيران التي استخدمت أزرع المقاومة في المنطقة بشكل مهني وحرفي، وبالتالي كانت دائما توجه ضربات موجعة وقاسية لقوى العدوان الأمريكي والإسرائيلي. ولذلك أنا أقول بأن الاعتداءات الإسرائيلية ربما لم يشاهد أو لم يرى بشكل مباشر رد من قبل محور المقاومة على هذه الاعتداءات، ولكن لو أخذنا الضربات التي وجهت للقوات الأمريكية إن كان في قاعدة عين الأسد وحتى الإسرائيلية على الحدود مع لبنان وحتى في الجولان، وأيضا يجب أن نضع الاستهدافات للمقاومة اليمنية والجيش اليمني قواعد سعودية ومنشآت سعودية وأيضا إماراتية، واستهداف حتى للطائرات الأمريكية، الطائرات الأمريكية والإسرائيلية التي سقطت في اليمن لم تسقط، وإن كان دائما يعطى لها علم بأنه علم للسعودية أو للإمارات، ولكن كان هناك مشاركة مباشرة من طيارين إسرائيليين وأمريكيين، وبالتالي كانت دائما هناك ردود، ولكن ردود مؤلمة وأكثر إيجاعا من الاعتداءات الإسرائيلية.
طيب سيادة العميد، عذرا للمقاطعة، يعني إلى أي حد برأيكم انطلاقا مما تفضلتم به من تحليل دقيق، إلى أي حد يمكن أن يتطور التصعيد الإسرائيلي بالذات على مبدأ التخمين ضد إيران؟
أولا إسرائيل تدرك بأن هذه الاعتداءات لا تحدث أي تغيير في المعادلة الاستراتيجية التي باتت شاخصة وواقعا ملموسا في الميدان السوري وحتى على مستوى الإقليم. أمريكا وإسرائيل انكشفت بعد أن تآكلت قوة الطرفين على عدة مستويات عسكرية كانت أم تكنولوجية. ولذلك أنا أقول بأن إسرائيل بهذه الاعتداءات هي في الحقيقة تكشف نقطة الضعف الكبرى والكبيرة والحقيقية، لأنهم عاجزون عن استهداف إيران. فلذلك عندما توجه منذ 5 أيام توجه القوات الأمريكية ضربات إلى أحد فصائل الحشد الشعبي والتي سمتها بأنها فصيل حزب الله العراقي على الحدود السورية العراقية، في الحقيقة هناك 3 عوامل دفعت بأمريكا لأن تختار هذا الموقع، هذه المنطقة، بعيدا عن الزريعة والحجج التي قدمتها بأنها جاءت ردا على الاستهداف الذي حصل لقاعدة أمريكية في أربيل. إذا كانت
طيب سيادة العميد،
نعم
تفضل تابع الفكرة.
فإذا كانت هذه هي المنطقة وتدرك أمريكا بأن إيران نعم لها علاقة قوية وتقوم بدعم الحشد الشعبي العراقي في مواجهة الإرهاب الداعشي، ولكن أمريكا لا تتجرأ ولا تستطيع أن تستهدف مواقع حزب الله داخل العراق لسببين، لأنها في الحقيقة تعتمد على رئيس الوزراء الكاظم بأن يبقي على الوجود الأمريكي، حيث أمريكا تحارب حاليا وترمي بثقلها وبكل أوراقها لكي تبقى موازيا للوجود والحضور الإيراني. فأي عمل داخل العراق هذا يعني بأنها فقدت الزريعة وفقدت هذه النقطة التي تستند عليها، لأنها ستحرج رئيس الوزراء. ولكن أنا أقول بأن إسرائيل بهذه الاعتداءات بعد أن وصل نتنياهو إلى حالة مأزومة جدا في الداخل الإسرائيلي ويريد أن يصدر أزماته الداخلية إلى الخارج، خاصة بعد الاستهداف الذي حصل للسفينة الإسرائيلية والتي كانت تتغطى بأنها سفينة بريطانية وتحمل العلم البريطاني، ولكن هذا يدلل على قوة الاستخبارات الإيرانية وبأن هذه السفينة على علاقة وشراكة مع رئيس الموساد الإسرائيلي، وبالتالي كانت في مهمة تجسسية في بحر عمان والخليج العربي. فلا يستطيع نتنياهو، وتوجد داخل الكيان الصهيوني تناقضات إيديولوجية واجتماعية حادة يعني عززت هذا التناقض. إحدى أهم التيارات السياسية والإيديولوجية وهم من فصيلة الحريديم التي تعتبر أخطر من الدواعش وأكثر تعصبا وتطرفا منهم، وتهدد المجتمع الإسرائيلي بحرب أهلية. فبسبب نعم لذلك دعت إسرائيل مساء إلى عقد اجتماع مصغر للحكومة المصغرة، وبالتالي اتخذوا هذا القرار لكي لا تنقلب الأمور على نتنياهو تصعيدا بسبب عجز إسرائيل عن الرد، طالما أنكم وجهتم التهمة إلى إيران والحرس الثوري فلماذا لا تكون هناك ردود على إيران؟ فإذا أرادوا أن يمتصوا هذه النقمة وهذا التصعيد الإعلامي، ووسائل الإعلام الإسرائيلية هي من أشارت إلى ذلك، وجه هذه الضربة الباهتة والخافتة والتي أيضا جعلت هذا العدوان لحظة ونقطة تحول استراتيجي في قواعد الاشتباك والمواجهة، حيث أسقطت منظومة الدفاع الجوي كافة الصواريخ قبل أن تصل إلى أهدافها.
نعم سيادة العميد صراحة ما شاء الله يعني تعجزني سيادتك عن طرح الأسئلة في هذا التفصيل الدقيق. دعني هنا لو سمحت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود حول تصاعد الأحداث والاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية الإسرائيلية تحديدا على سوريا وبحجة الرد على إيران أو ما شابه ذلك.
مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو، معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
سيادة العميد دعني أعود هنا، يعني ما فهمته من سيادتك أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لن تذهبا إلى ضربات ضد مواقع عسكرية داخل إيران. إذن نعود إلى محور القضية وهو الاعتداء على الأرض السورية بحجج مختلفة. عدم رد الدولة السورية بشكل مباشر على إسرائيل واضح ومفهوم، لكن إلى ما يعزى عدم وجود رد تنسيقي ما بين على الأقل السوري والإيراني بما أنهما المستهدفان المباشران، يعني بغض النظر عن الموقف الروسي الذي نفهمه ونعيه وواضح تماما.
نعم، أولا الحديث عن عدم رد سوريا على هذه الاعتداءات في الحقيقة
مباشر قصده.
نعم مباشر. نعم، حتى الرد المباشر موجود ومتوفر عندما يكون هناك إسقاطا للأهداف والنوايا الإسرائيلية. أنا أؤكد لك بأن الاعتداءات الإسرائيلية كان لها هدفين، هدف عسكري وهدف سياسي. الهدف العسكري من هذه الاعتداءات كانت إسرائيل تريد أن تكتشف آلية وتقنية عمل منظومة البنتسير الموجودة في سوريا، والتي في الحقيقة هلبت معادلة الصراع وقواعد الاشتباك مع الكيان الصهيوني. فعندما يتم إسقاط كامل أو 90% من هذه الصواريخ وبهذه المهنية، وبالتالي تحول هذه الاعتداءات إلى نقطة ضعف تأكل وتبري هذه القوة والعربدة التي تتبجح بها إسرائيل. أنا أقول بأن إسرائيل بعد أن اكتشفت وعبر إطلاق صليات وموجات من الصواريخ جو أرض بأن هناك تصدي من قبل البنتسير، ويوجد فيما لو كان هناك موجة ثانية من 8 إلى 10 ثواني كي تتمكن هذه المنظومات من إعادة التسخير والتسليح، فأشركت في العدوان الأخير وقبل الأخير صواريخ أرض مستغلة هذا الهامش الزمني، واستهدفت الرادارات والوسائط الفنية التي هي من يقوم بتوجيه هذه الصواريخ وملاحقة صواريخ العدو. فلذلك أيضا
سيادة العميد هنا
نعم
نعم عذرا يعني هذا ما تتفضل به يسوقنا أو يقودنا العفو إلى سؤال مهم جدا حول ما ينطق به بعض الخبراء والذين ينظرون إلى أن الأجواء السائدة تنذر بحرب لا تصل إلى مرحلة الحرب الإقليمية وقد تكون محدودة الجغرافيا والزمن. إلى أي حد يمكن أن يكون هذا التخوف واقعيا؟
أنا بتقديري هذه التحليلات وهذه التصريحات لا تنسجم مع حقيقة الواقع الموضوعي والمعادلة الجيوسياسية والاستراتيجية التي أرسيت في المنطقة، ليس في الإقليم بل على مستوى العالم. فإسرائيل عندما تقوم بهذه الاعتداءات تدرك بأنها تريد أن تبقي هذه الحالة، حالة الجمود سائدة في سوريا، وأن يستمر هذا الإرهاب كأداة تستثمر بها أمريكا وإسرائيل وأيضا تركيا. فلذلك أنا بتقدير إسرائيل أكثر ما تخشاه، وهنا أريد أن أميز بين بايدن وترامب. ترامب في الحقيقة كان يغامر بمصير هذا الكيان الصهيوني، ولذلك بايدن انطلق من أن العلاقة بين ترامب ونتنياهو ليست في صالح الكيان الصهيوني، إنما تخدم مصالح نتنياهو ومصالح ترامب فقط. فلذلك بايدن أراد عبر هذه الفترة الزمنية حوالي شهر أن يستثمر العمل الدبلوماسي وهذا الخطاب الذي قدمه إلى إيران ومحور المقاومة بأنه سيبني مقاربة جديدة وإعادة العلاقات، وقام بعدة خطوات إن كان مع إسرائيل وإن كان مع السعودية والإمارات بوقف صفقات الأسلحة كي تعطيه إيران الفرصة لبناء سياسة واستراتيجية يستطيع أن يعيد المكانة والهيبة إلى أمريكا، وأيضا أن يضمن أمن الكيان الصهيوني. بايدن يدرك بأن إسرائيل بات وجودها مهددا وأمام تحديات وجودية خطيرة، فلذلك أنا أقول بأن إسرائيل والقادة العسكريين والاستراتيجيين هم أول من يعترض على أي عمل يمكن فعلا أن يكون شرارة لاندلاع مواجهة وحرب. ولذلك محور المقاومة عندما يتعامل بهذه الطريقة يدرك بأنه يتم إسقاط الأهداف الإسرائيلية والأمريكية بالنقاط إلى أن يصلوا إلى مرحلة هم يكونوا عاجزين عن الاستمرار في الاستنزاف، لأننا نكون قد استنزفناهم في أهدافهم وفي قدراتهم وفي كل المجالات، وبالتالي ننتصر بالتسليم والاستسلام من قبلهم. فأنا بتقديري لن يكون هناك حربا لا محدودة ولا حرب شاملة، لأنه فيما لو قامت إسرائيل أو أمريكا، وهنا أنا أعتمد على الخطط والموقف المبدئي والقرار المبدئي من قبل محور المقاومة بأنهم لن يكونوا البادئين في أي حرب، ولكن فيما لو بدأ الطرف الآخر العدوان فعندها سيكون هناك قرار بحرب شاملة ومن قبل كل محور المقاومة، ولا تستطيع قوة في العالم أن توقف هذه الحرب إلا بانتصار أحد الطرفين، وأنا أقول بأنها ستكون حرب الانتصار الكبير والنهائي والحاسم لتغيير خارطة الإقليم وحتى خارطة العالم.
نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد الدكتور علي مقصود، كنتم معنا من دمشق وتحدثنا وإياكم عن تطورات الأوضاع في سوريا بخصوص الاعتداءات وخاصة الإسرائيلية، وهل بالفعل تحولت سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. كل الشكر لكم سيادة العميد.
شكرا جزيلا، ولكم التحية دكتور نواف المحترم.
حياكم الله، شكرا جزيلا.